الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، تشتد الحاجة إلى الحديث عن أصول الدين حينما يكثر الحديث عن فروع الدين. لو أن إنسانا دخل مدينة فاستقر في بيت في أحد أحيائها، إنه لا يدري أين هو من هذه المدينة، هل في شرقها أم في غربها، هل في شمالها أم في جنوبها، هل هو في أحيائها الراقية أم في أحيائها الفقيرة. لكنه إذا صعد إلى قمة جبل وألقى على هذه المدينة نظرة فاحصة فعرف أطرافها وحدودها وأحياءها ومداخلها ومخارجها، عندئذ إذا عاد إلى بيته يعرف أين هو من المدينة. فمن حين إلى آخر لا بد من عودة إلى الأصول، لا بد من عودة إلى أساس الدين. يا أيها الإخوة المؤمنون، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، كيف أن استنشاق الهواء ضرورة، وكيف أن شرب الماء ضرورة لبقاء الحياة، وكيف أن تناول الغذاء ضرورة لبقاء الحياة، كذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يقر من القيم التي يتفاضل بها الناس عادة، كالغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والوسامة والدمامة والذكاء والغباء، لم يقر من هذه القيم إلا قيمة واحدة، ألا وهي العلم والعمل به. العلم والعمل به، إن هذه القيمة جعلها الله قيمة وحيدة مرجحة بين خلقه، فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذان الرجلان الذي يعلم أحدهما والثاني لا يعلم، لا يستوون عند الله. أما في القيم الأخرى فرب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله فلأبر. يا محمد، هكذا قال جبريل عليه السلام، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يا أيها الإخوة المؤمنون، طلب العلم فريضة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به ابن عمر: يا ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الاستقامة أيها الإخوة إذا أطلقت انفرقت إلى استقامة العقيدة. يجب أن تعتقد عقيدة موافقة للآيات الكريمة المحكمة ذات الدلالة القطعية وللأحاديث الصحيحة، فإذا لم توافق عقيدتك هذه النصوص المحكمة فهذا الإنسان في ضلال مبين. استقامة العقيدة أن تكون تصوراتك عن الكون وعن الحياة وعن الإنسان وعما يجوز وعما لا يجوز وفق نصوص القرآن والسنة. وأما استقامة العمل فلا بد لها من شرطين اثنين: الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، تبتغي به وجه الله الكريم، والثاني أن يكون صوابا، ومعنى صواب العمل أن يكون مطابقا للسنة النبوية. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خذ عن الذين استقامت عقيدتهم واستقام سلوكهم ولا تأخذ عن الذين مالوا، لأن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم، حمله الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الإنسان دون الحيوان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنها نفسك التي بين جنبيك، إنها الأمانة التي أوكلها الله إليك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما حمل الإنسان الأمانة أعطاه مقوماتها، ومن مقومات الأمانة هذا الكون بسماواته وأرضه، الذي ينطق بوحدانية الله، الذي ينطق بعظمة الله، الذي ينطق برحمة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون سخره الله لك أيها الإنسان، والدليل قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تسخير تكريم ولقد كرمنا بني آدم، وتسخير تعريف قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فما ينبغي أن يكون رد فعلك؟ إنه الإيمان والشكر. قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهل تعلم أيها الأخ الكريم ماذا تعني كلمة الكون؟ ماذا تعني كلمة الكون؟ إن الضوء كما تعلمون يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني الضوء يقطع المسافة بيننا وبين القمر في ثانية واحدة. لذلك يقولون بعد القمر عن الأرض ثانية ضوئية، يعني 300,000 كيلومتر، وبين الأرض والشمس 8 دقائق، وقطر المجموعة الشمسية 13 ساعة، وأقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، أي ما يحتاج الوصول إليه بسيارة إلى ما يقارب من 50 مليون عام. هذا أقرب نجم ملتهب، وهناك نجم القطب الذي يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، وهناك المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 1000000 سنة ضوئية، وهناك مجرة تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فالكون من أول مقومات حمل الأمانة، ولكن ما قيمة الكون إن لم يمنح الإنسان عقلا يفهم الكون به؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان هو العقل. إنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض عرفت أن له خالقا عظيما ومربيا حكيما ومسيرا قديرا، عرفت أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى إذا فكرت في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الله علينا بنعمة الشرع، ذلك المنهج الدقيق، ذلك الصراط المستقيم، ذلك المنهج القويم الذي إن سرت عليه أيها الإنسان سعدت في الدنيا والآخرة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، ومعرفة الله وتوحيده وعبادته فحوى رسالات الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه فحوى رسالات الأنبياء جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، من مقومات حمل الأمانة أن الله سبحانه وتعالى زين للإنسان الشهوات، أودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، أودع فيه الشهوات لتكون ثمنا لجنات القربات، أودع فيه الشهوات ليرقى بها صابرا إذا تركها مخافة الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وليرقى بها شاكرا إذا أخذها من الطريق الصحيح. إن الشهوات التي أودعها الله في الإنسان أودعها فيه من أجل أن يرقى إلى الواحد الديان. إنها كالوقود السائل، إذا وضعت في المستودعات المحكمة وسارت في الأنابيب المحكمة ووصلت إلى الأجهزة المحكمة وانفجرت في المكان الصحيح ولدت حركة نافعة، وإذا خرجت من مستودعاتها وانطلقت من مساراتها وأصابها شرر أحرقت المركبة كلها. فالشهوة إما قوة دافعة وإما قوة مدمرة. إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حب المرأة وحب المال وحب العلو في الأرض. هذه الشهوات إذا سار بها في القنوات الصحيحة كانت سلما له إلى الجنة. كيف تتقرب من الله إذا كنت لا تحب شيئا ولا تكره شيئا؟ إذا أحببت المال وأنفقته في طاعة الله تقربت إلى الله، إذا أحببت المال وامتنعت عن المال الحرام تقربت إلى الله، إذا أحببت المرأة وغضضت بصرك عن محارم الله تقربت إلى الله، إذا أحببت المرأة وغضضت بصرك وتزوجت وفق السنة الصحيحة تقربت إلى الله. فالشهوات التي أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إليه شاكرا أو صابرا، إنها قوة محركة إلى الله عز وجل. فإذا خرجت عن مسارها، فإذا أسيء استعمالها أصبحت قوة مدمرة. هذا مقوم ثالث من مقومات حمل الأمانة. أيها الإخوة المؤمنون، وما قيمة عمل الإنسان إن كان مجبورا عليه؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو أنه تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على شيء ما لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والجنة والنار والمسؤولية والجزاء والأمانة والتكليف، ولكان إرسال الأنبياء لعبا وإنزال الكتب عبثا ولألغي كل شيء. أعطاك حرية الاختيار ليثمن عملك، ليكون عملك ثمينا، وأعطاك حرية الاختيار في دائرة التكليف فقط. أنت في دوائر كثيرة مسير، ولكنك في دائرة التكليف أنت مخير. أعطاك حرية الاختيار في دائرة التكليف ليثمن عملك وليصح كسبك، وليكون الثواب والعقاب عادلا والوعد والوعيد فاعلا. يا أيها الإخوة المؤمنون، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. مقوم آخر من مقومات حمل الأمانة، إنها الفطرة التي فطرك الله عليها. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إنها فطرة نقية، إنها فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة. إنها محبة الخير، إنها محبة الإحسان، إنها الإيمان بالله. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الفطرة دفعة أولية ليعينك بها على معرفته. فالكون والعقل والشرع والشهوة وحرية الاختيار في دائرة التكليف فقط، والفطرة السليمة هذه كلها من مقومات التكليف. فإلى متى يكون الإنسان سادرا في غفلته؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم لولدها. يا أيها الإخوة المؤمنون، فكرة أخرى أصولية: متى يصح العمل؟ إن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن ساء عمل الإنسان شقي في الدنيا والآخرة. متى يصح العمل؟ الجواب: إذا عرف الهدف. يصح العمل إذا عرف الهدف. لماذا أنت هنا في هذه المدينة؟ إن كنت سائحا فأين المتاحف والآثار؟ يأتي عملك موافقا لسبب وجودك. وإن كنت تاجرا فأين المعامل والمصانع؟ وإن كنت طالبا فأين المعاهد والجامعات؟ تتحرك حركة صحيحة إذا عرفت الهدف. وأنت في الدنيا أيها الأخ الكريم، متى يصح عملك؟ إذا عرفت علة وجودك، سبب وجودك، الهدف من وجودك. لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ لماذا جعلك في الأرض؟ معرفة الهدف شيء عظيم، شيء خطير، شيء مصيري. لماذا أنا هنا؟ قد يسعى الإنسان في جمع المال، يكتشف في خريف العمر وبعد فوات الأوان أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء، جوهر الحياة ضيع. قد يسعى الإنسان لاقتناص اللذات، بعد فوات الأوان وفي خريف العمر يكتشف حقيقة خطيرة، أن الشهوة شيء ولكنها ليست كل شيء، عندئذ يحبط عمله. فيا أيها الإخوة المؤمنون، الآن متى يصح العمل؟ إذا عرف الهدف. ومتى يسعد الإنسان؟ إذا جاء عمله مطابقا لهدفه. كنت قد ضربت مثلا في مجلس آخر أن الطالب الذي يعلق آمالا عريضة على نجاحه في امتحان معين، إذا ذهب إلى نزهة ممتعة جدا ومع أصدقاء يحبهم، وأكل أطيب الطعام، ومتع عينيه بأجمل المناظر، لماذا يشعر بانقباض دائم وهو في النزهة؟ لأن هذه النزهة تتناقض مع هدفه الكبير وهو النجاح في الامتحان. فإذا قضع في بيت مظلم وقرأ كتابا وتعمق في فهمه ولخصه وشعر أنه أنجز شيئا مهما، لماذا يشعر بالارتياح؟ لأن هذه الحركة تطابقت مع الهدف. سؤالان كبيران: يصح العمل إذا عرفت الهدف، وتسعد إذا جاء العمل مطابقا للهدف. أيها الإخوة الأكارم، هذه بعض الأفكار المتعلقة بأصول الدين، فإذا عرفتها عرفت أشياء كثيرة. تأتي الفروع تطبقها بشكل طبيعي من دون جهد. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة المكرمة 13 عاما وهو يدعو قومه إلى معرفة الله، وقد روي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: أصل الدين معرفته. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الكلمات النيرات التي تسمعونها يوم الجمعة لا بد من أن تترجم إلى عمل، لا بد من أن تترجم إلى واقع، لأن هذا العلم ربما كان حجة على الإنسان، حجة عليه، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد سمعت الحق، فلما لم تأخذ منه موقفا؟ لكنك إذا طبقت ما سمعت تشعر بسعادة لا توصف. السعادة الحقيقية لا تمسك بها إلا إذا طبقت ما سمعت. يا رسول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام يخاطب أعرابيا، قال له: جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ فاستحيا هذا الأعرابي وقال: ما شاء الله، يعني عرفته. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: إذا كنت قد عرفت الرب فماذا صنعت في حقه؟ سؤال دقيق، ماذا صنعت في حقه؟ ما الذي فعلته من أجل الله؟ ما الذي أعطيت؟ ما الذي منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ من صادقت؟ من عاديت؟ أي موقف وقفت؟ ماذا فعلت من أجل الله؟ فماذا صنعت في حقه؟ ثم سن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل عرفت الموت؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا أعددت له؟ يعني ماذا أعد أحدنا لساعة اللقاء مع الله عز وجل؟ ماذا أعد؟ ماذا فعل؟ ما النفقة التي أنفقها في سبيل الله يبتغي بها وجه الله؟ فلذلك الاستماع سهل ولكن التطبيق صعب. المحك هو التطبيق. يمكن أن تستمع إلى أعلى محاضرة وتبقى أنت والمحاضر في مكانه. وشيء آخر، وربما كان المبلغ أوعى من السامع. لذلك الدعاء الشريف، الدعاء الذي يدعوه بعض العلماء: اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقي. شيء خطير، أندم الناس يوم القيامة عالم، دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. أندم الناس يوم القيامة غني، دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. شيء خطير، ماذا فعلت؟ هذا الذي تعلمته ماذا صنعت به؟ ماذا فعلت منه؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الخيرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.